بالله لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعاج وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا للإرشاد والله ما غسلت عيني محا لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بها حاضر الأقوام درى بها حاضر الأقوام والبادي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، في هذه الحلقة نعيش مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في فجره الجديد ودراسة عن منهجه في الدعوة صلى الله عليه وسلم، عن طريقته كيف كان يدعو الناس، ما هو المنهج الأسلم الذي سلكه صلى الله عليه وسلم في إقناع المتبوعين، في دعوة الناس أجمعين إلى دينه الجديد، ما هي الأخلاق والصفات التي قام بها صلى الله عليه وسلم حتى هدى الله على يديه هذه الملايين وهذه الشعوب، وترك صلى الله عليه وسلم من الأثر ما لا يتركه مصلح ولا مجدد غيره عليه الصلاة والسلام. منها تحديد الهدف، فإنه صلى الله عليه وسلم من أول يوم، من أول لحظة أخبر الناس بما إذا يريد عليه الصلاة والسلام. ليس هناك في دعوته صلى الله عليه وسلم أحادي ولا طلاسم ولا رموز ولا غموض، هناك وضوح، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقف عليه الصلاة والسلام على الصفا وأعلن في الناس أنه يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يدعو الصغير والكبير، يدعو في الليل عليه الصلاة والسلام وفي النهار. إذا جلس مع أحد الناس منفردا معه قال قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذا تكلم صلى الله عليه وسلم في جماعة من الناس في السوق أو في محفل أو في نادي أو في الحرم تكلم بهذه الدعوة. فدعوته صلى الله عليه وسلم كانت منضبطة وكانت مختصرة وكانت واضحة، وكان الهدف معروفا للقاصي والداني. لم يغير صلى الله عليه وسلم من طروحاته، أو لم عليه الصلاة والسلام يقدم كثير من القضايا فيجعلها في زحمة أو يجعلها مجتمعة مرة واحدة أو يكثر على الناس. كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهذه لا إله إلا الله كانت معه 10 سنوات، هذه القضية وهذه المسألة وهذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى 10 سنوات وهي مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا سرا وجهارا، في المجلس، في الدعوة الفردية، مع الرجل، مع المرأة، مع الصبي، في السوق، في النادي، في الحرم، في كل مكان. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يحمل كثير من الكتب أو كثير من الأفكار التي يزحم بعضها بعضا وينسي بعضها بعضا، ولذلك فهم الناس هذه الرسالة وكانوا يعني يعلمون أنه يدعو إلى هذا، وكانوا يخبرون من وراءهم بهذا الهدف الذي حدده عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبغي على الداعية ألا يترك السامعين والمدعوين في غموض. عندنا ما عندنا غموض في الإسلام ولا طلاس، نحن ديننا واضح وليس عندنا أشياء نخفيها وأشياء نظهرها. الواجب أن يكون طلبة العلم والعلماء والدعاة باطنهم كظاهرهم، ما يقولونه في المجالس يقولونه العامة، يقولونه في وسائل الإعلام، يدعون إلى هذا الدين، يدعون إلى الإيمان، إلى توحيد الباري سبحانه وتعالى، إلى الرحمة، إلى العدل، إلى صلة الرحم، إلى تزكية النفوس. هذا هو المنهج الصحيح. ومنها من المعالم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام الوضوح والبساطة كما قلت لكم، واليسر، قال سبحانه وتعالى ونيسرك لليسرى. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن معقدا في دعوته، ولم يأتي بأدلة كأدلة الفلاسفة التي لا يدركها إلا العقلاء أو لا يدركها إلا العباقرة. كانت أدلة دعوته عليه الصلاة والسلام سهلة ميسرة واضحة، حتى الاستدلال على الوحدانية السماء والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ليس هناك أدلة كأدلة الفلاسفة من التمانع والتعارض والماهية والجوهر والنسبة ونحو ذلك، لا، كانت أدلة يفهمها الحاضر والبادي والكبير والصغير، فيها من الوضوح والعيان، حتى إن الله سبحانه وتعالى أيده بأدلة كونية وشرعية. والأدلة التي أيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي أمامنا، التي يراها الناس: الجبال، الشجر، البهائم، السماوات، الأرض، القمر، الشمس، النجوم، الكواكب. يقول: من خلقها؟ من أبدعها؟ من صورها؟ من زينها؟ إذا شهدتم أن الله خلقها أجل تعبدوا الواحد الأحد. من يستاهل العبودية؟ من الذي خلقكم؟ من الذي أعطاكم الأسماع والأبصار؟ هذه الأدلة الواضحة. فينبغي على طالب العلم والداعية أن يسلك الأدلة الواضحة، ولا يأتي بأدلة محتملة ولا أدلة غامضة، ولا يذهب إلى كلام ليس بوضوح. ولذلك بعض المتحذلقين وبعض المتنطعين يرى أن يقول أن الوعظ أنه مكشوف، هذا وعظ ميسر، لا بد من كلام فكري عميق، ويعني كلام متعوب عليه علشان يطلسم على الأمة ويلغز على الناس ويبتعد عن الوضوح الذي هو من منهج الشريعة. حتى إن الشاطبي مثلا في الموافقات يرى أن الكلام في الشريعة يلقى على عواهنه، وأن الشريعة سمحة وأنها ميسرة، كما قال سبحانه وتعالى ونيسرك لليسرى قل ما أسألكم عليه أجر وما أنا من المتكلفين. ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. حتى كانت خطبه صلى الله عليه وسلم ميسرة سهلة، لم تكن كما نفعل أحيانا أو يفعل غيرنا محاضرات طويلة ودروس طويلة ومملة ومكررة. كان يقول الكلمة صلى الله عليه وسلم فيحيي بها الله القلوب ويفتح بها الأسماع والأبصار والأرواح. حتى أنك تجد بهدي صلى الله عليه وسلم عدم التطويل. وكان يقول الصحابة كان يتخولنا صلى الله عليه وسلم بالموعظة كراهية السامة علينا، لم يكن يعظهم دائما ولا يدرسهم دائما، أحيانا يتركهم حتى يشتاقون لحديثه فيدلف عليهم، فإذا حديثه كالغيث على الأرض المحتاجة العطشة الضامئة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. وفي رواية في غير الصحيح: فأطيل الصلاة وقصر الخطبة. فما كان يطيل صلى الله عليه وسلم، كان يأتي بالفكرة بالمسألة التي يريد أن يقولها في كلام قليل مختصر، فيجعل الله فيه من الحكمة ويجعل الله فيه من الفائدة مع إراحة السامع، بخلاف المتأخرين الذي يطول أحدهم يتكلم ساعة وكأنه ما قال شيئا، ويدرسك يعني يلقي عليك من الكلام ومن التفاصيل، ثم تخرج من الدرس والمحاضرة وأنت تقول نفسك ماذا استفدت، فلا تجد شيئا. كان كلامه صلى الله عليه وسلم مباركا مختصرا واضحا عميقا مؤصلا. انظر الآن: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل أحد لا يفهم هذا الكلام؟ هل سمعتم أفصح من هذا الكلام؟ مثل يقول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كلام واضح عميق مفيد يفهمه الحاضر والبادي والكبير والصغير والذكي والغبي. يقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. بالله عليكم، من الذي لا يفهم هذا الكلام؟ من الذي يصعب عليه هذا الحديث؟ فكان صلى الله عليه وسلم يسلك الوضوح في دعوته. وأنا أريد من إخواني طلبة العلم والدعاء والمثقفين أن يبتعدوا عن الرمزية وعن طلسمة الكلام وعن التعمق الذي والتحذلق الذي هو تنطع بمعنى الكلمة. حتى يقول أبو الطيب المتنبي عندما يحصل النجاح مع الطبع وعند التعمق الزلل. نهينا في الإسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتعمقون، هلك المتشدقون، هلك المتفهقون. هذا التنطع والتكلف وإخراج الحروف من أقصى الحلق وشدة القلقلة إلى أن يقلقل رأسه وضروسه وأسنانه، وإذا صلى بعض بالناس صلى شق على نفسه وشق على المأمومين حتى تجده يتكلف صوتا غير صوته ويمطمط الحروف ويطول بهم حتى يكرهون الوقوف وراءه. يا إخوان، هذا دين سماحة، هذا دين يسر. المعلم الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة، ويقول: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، مثل من يخطب فيشدد على الناس ويطول في الخطابة ويدخل في تفصيل التفاصيل ويرهن الناس. يوجد من الخطباء الآن، تصدقون، من يخطب يوم الجمعة ما يقارب الساعة، وهم قليل لكنهم موجودون، موجودون في الأمة، ساعة يرهن الناس، يرهن المريض في المسجد، يرهن المتعب، يرهن كبير السن، يقيد أهل الحاجات عن أعمالهم، يكره الناس في المسجد في الخطابة في الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف والكبير وذا الحاجة. هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هذا صاحب الشريعة الذي يعلمنا كيف نخطف بالناس، كيف نصلي بهم. فكان صلى الله عليه وسلم يسلك اليسر، وما ولا يحب التكلف ولا يحب التعمق ولا التنطع الذي يسلكه بعض الناس. ولهذا ما يصلح الإنسان ليكون على سجيته وعلى فطرته وعلى أريحيته. لا تتقمص شخصية غيرك، لا تكلف نفسك شططا، لا تتعب عباد الله، لا تكون سببا لتعذيب الأمة، لا تنفر الناس عن الإسلام وعن المسجد وعن الصلاة. تحببهم، تحبب إليهم يا أخي، خفف عليهم، بشرط أنك يعني لا تسيء الصلاة، لا تنقص الصلاة، لكن خفف على المسلمين. كما يقول صلى الله عليه وسلم في السنن عند أبي داود: واقتدي بأضعافهم. يقول للإمام، لأحد الأئمة، عمر بن سلمة من الطائف ثقفي: واقتدي بأضعافهم. يقول: انظر أضعف الجماعة، أضعف أهل المسجد فاقتدي به. يعني تنظر أنت في النشيط والقوي في المسجد، في الناس من هو مريض مصاب بأمراض مزمنة لا يستطيع الوقوف على أقدامه، في الناس من لا يستطيع أن يواصل في المسجد، عنده سلس، عنده أمراض مزمنة. فيحتاج الإمام إلى أن يكون عنده من الفقه باقتداء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم سلك في رسالته أنه كان سيرته ناصعة عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم سيرته كله عدل، حياته كله عدل وصدق ووفاء ورحمة ومحبة. لأن بعض المصلحين حتى إذا قرأت تجد جوانب مظلمة، تجد أنه أخطأ مرة، تجاوز في الحكم، ظلم مرة من المرات، يمكن عنده إصابات وعدل لكن حصل منه، تجد عثر في مسألة، تجد أخطأ على إنسان. لكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كل حياتي، لأنه نبي معصوم لا ينطق عن الهوى ولا يقول بغير تشديد وإرشاد ولا يفعل فعلا مخالفا للحق والعدل والصواب، لأن الله جعله نبيا مرسلا عليه الصلاة والسلام. فكل حياته عدل وصدق ووفاء، وسيرته كلها سيرة مجيدة مسددة مرعية من الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته لم يتنازل عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم ما أتى بمشروع أرضي، هو أتى صلى الله عليه وسلم من أجل قطعة أرض حتى يعني يعطي ما شاء ويترك ما شاء، هو أتى صلى الله عليه وسلم من أجل يجمع مال حتى يعني ربما تنازل في صفقة تجارية، مثل ما يفعل بعض الشركات، تجد عندهم يعني تنازل في العقود وفي المفاوضات، ويقول يعني زودوا أحيانا أو نقصوا أو ساعدونا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى لمشروع سياسي في إقامة الدولة، حتى مثلا أحيانا يراعي الدولة المجاورة في الحدود وينقص من الحد أو يزيد. أتى صلى الله عليه وسلم بإصلاح العالم على منهج التوحيد والإيمان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رفض التنازل مع المشركين، حاول يفاوضوه، ولو فاوض، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل كان عرف أنه ليس برسول من عند الله، لأن الذي بعث من عند الله لا يتنازل عن مبدأ الحق، بعث بالتوحيد والإيمان، حتى يقول سبحانه وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يقول يتمنى المشركون أنك تلاين، يعني حتى يلاينون. أنت لو تنازلت معهم تنازلوا معك، أنت لو قربت منهم خطوة قربوا، لكنك أنت بعثت بهدف محدد، بعثت برسالة يعني منضبطة، معناها لا إله إلا الله محمد رسول الله، اخرجوا من الشرك، اتركوا الوثنية، لا تسجدوا الأصنام، عبدوا الله وحده. فهم يقولون شوف الصلح، شوف انظر الغباء والحمق فيهم، نعبد إلهك سنة وإلهنا سنة، كيف هذا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سنة يعبد الله والعزة وهم سنة يعبدون الله. فأنزل الله المفاصلة وآية يعني البراء وآية يعني الوضوح والفرقان، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا وضوح لا يمكن أبدا، إما أن تدخلوا في دين الله عبادا موحدين مسلمين، وإلا فهي المجابهة وهي النهاية لكم، وهي السحق، هزيمة في الدنيا والنار تتلظى في الآخرة. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف المهادنة في المبدأ الحق والتنازل عن ما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام، ولا قيد أنملة من هديه صلى الله عليه وسلم في دعوته الأدب الجم والبعد عن الشتائم. لم يكن صلى الله عليه وسلم فظا غليظا ولا شتاما ولا صخابا، لم يكن عيابا عليه الصلاة والسلام. الأعداء قبل الأصدقاء يشهدون أنهم لم يجرح مشاعر أحد. أنا أرجوكم بتجرد طالعوا في قاموس السنة، يعني في كتب السنة ودوين الإسلام التي فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها كلمة نابية، لا يعرف الشتم عليه الصلاة والسلام حتى مع العدو، مع الذين واجهوه بالسيوف والذين قاتلوه كان صلى الله عليه وسلم عفًا، كان سليم اللفظ عليه الصلاة والسلام. وهذه سيمة العظماء، العظماء يتكلمون بالجمل المفيدة، العظماء يبتعدون عن التجريح والتشهير والقذف والسب. إن الرخصاء من التافهين، إن الحقراء هم الذين عندهم قاموس من الأذية وقاموس من الانتقام وقاموس من الشتيمة وانتقاص الآخرين. أما الفضلاء فإنهم يبتعدون عن هذه الألفاظ، الله سبحانه وتعالى سلم ألفاظهم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حتى يطالب الأمة صلى الله عليه وسلم يقول قل خيرا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكان لما أوصى معاذ قال ألا أدلك بملاك ذلك كله، قال كف عليك هذا. ويقول إن الكلمة، إن العبد يتكلم بالكلمة يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، ما كان يلقي لها بالا. فكان صلى الله عليه وسلم محترم اللفظ، كان يكسو ألفاظه بأدب جم حتى في غضبه صلى الله عليه وسلم. غضب في مواقف عليه الصلاة والسلام فما صدر منه إلا الجميل، ما صدر منه إلا الحسن، القول الأجمل، حتى إنه بعث بهذا القرآن الذي يقول الله في القرآن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان يزغ بينهم، يقول قل لعبادي إذا تكلموا مع بعض أو حتى في الخلاف يقول الأجمل الأحسن. اختر الألفاظ البارعة، الألفاظ الجميلة، الألفاظ التي تكسب الصداقات وتبني جسور المودة. حتى أن الشافعي سمع رجلا يقول فحشا فقال اتق الله اكسو ألفاظك، يعني اختر من اللفظ الذي تكسوه بحلية من ديباج الحسن والسحر الحلال. فكان صلى الله عليه وسلم في دعوته صاحب أدب جم لا يؤذي أحدا. وكان صلى الله عليه وسلم حتى في القرآن والسنة تعريض بالأمور التي يستحيا منها، يعني حتى أو لامستم النساء، كناية عن الاتصال بين الرجل والمرأة، أو لامستم النساء. فأي أدب جم الآن عند قضاء الحاجة قال إذا أتيتم، يعني عبر في السنة بإتيان الغائط، وفي القرآن إذا جاء أحد منكم الغائط، وهو المكان المنخفض، ويفهم الناس في الخطاب أنه مقصود قضاء الحاجة، لكن هكذا من الطهر، من النظافة، من جمال عبارات. فكان صلى الله عليه وسلم أدبه جم. بالله عليكم هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال كلاما مؤذيا يعني فاحشا في حق رجل حتى من أعدائه، سواء من اليهود أو النصارى أو مشرك العرب، لم يقل كلمة صلى الله عليه وسلم فاحشة، ولم يقل كلمة تحفظ عنه صلى الله عليه وسلم تخالف الأدب والذوق، لأن الله عصمه، الله سدد ألفاظه، الله سبحانه وتعالى طهره حتى طهر ما يخرج منه من حديث عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم كما وصف في الحديث الصحيح ولم يكن صخابا في الأسواق، ما كان يرفع صوته، كان يتكلم عليه الصلاة والسلام بهدوء بقدر الحاجة، وكان في حياء. حتى يقول أبو سعيد في الصحيح كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، حتى ما كان يواجه أحد بما يكره، كان إذا واجهه إنسان حتى ولو كان من عدائه واجهه بالبشر، واجهه باللين، واجهه بالرحمة، كسب قلبه، حتى يقول له رب فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآن مثلا في صحيح مسلم أقبل عيينة بن حصن الفزاري شيخ قبيلة فزارة من غطفان، وسمى الأحمق المطاع لأنه أسلم ثم ارتد، وكان في فحش وكان يعني جريء في الكلام. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أن عيينة بن حصن يستأذن، والرسول صلى الله عليه وسلم في غرفته من غرفة من الطين مع عائشة رضي الله عنها، قال فسمع صوت عيينة، قال من بالباب؟ قال عيينة بن حصن الفزاري. قال إذن له، بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، لم يثني عليه صلى الله عليه وسلم. فلما دخل بسط له صلى الله عليه وسلم رداءه وأقبل عليه ووانسه وحياه ولاطفه ورفق به. فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، لما استأذن عليك قلت إذن له بئس أخو العشيرة، فلما دخل عليك لاطفته ورفقت به وأنسته؟ قال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. يقول هذا الأشرار يعني أحيانا يلاطفون الناس اتقاء لفحشهم. فأعطاني درس أنك إذا خشيت من فحش إنسان ومن سوءه ومن تعديه ومن بوادره السيئة، فإن عليك أن تلاطفه، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في الأدب الجم، الأدب اللفظي، أدب المحادثة، أدب التعامل مع الناس، حتى أنه كسب صلى الله عليه وسلم الناس ودخلوا في دين الله أفواجا بهذا الخلق العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة رفض الإغراء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء بمشروع عرضي دنيوي ينبني على المصالح المشتركة أو مصالح يعني الذاتية حتى يقبل أو يتنازل، ليس من عندي هذا الدين، الله أرسله، الله شرفه، الله كلفه برسالة، فرفض الإغراء. باختصار أرادوا يعطونه الملك، قال لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد الملك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث ملكا ولم يبعث رئيسا، بعث رسولا معصوما من عند الله عز وجل. أغروا بالزوجة ونزوجك أجمل فتاة في مكة، قال لا، أنا بعثني الله برسالة. قالوا نجمع لك مالا حتى تكون أغنى رجل في مكة، رفض عليه الصلاة والسلام. الرسول ليس تاجرا وما تجمع الأموال، رسول الله عليه وسلم الغنائم كان ينفقها في جلسة واحدة، ولا يذهب بشاة ولا ببعير ولا ببقرة ولا بدرهم ولا بدينار ولا بثوب. ومات صلى الله عليه وسلم ولم يترك درهما ولا دينارا، كل الذي تركه صدقة. الأنبياء لم يورثوا، لم يتركوا ميراثا عليهم الصلاة والسلام، إن الذي يتركون صدقة. ولذلك الذي أبقى رسول الله من درهمات أو بغل أخذ علي، ودرعه صلى الله عليه وسلم مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير، ولذلك يقول الشاعر: ومت درعك مرهونا على شظف من الشعير، وأبقى رهنك الأجل، لأن فيك معاني المجد أجمعه، حتى دعيت أبا الأيتام يا بطل. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفض كل ما يعني الإغراءات الدنيا، حتى أنه لم يدرس أصحابه على الإغراء. لم يكن يوم من الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح للصحابة يقول إذا يعني، لم يفتح لهم شهية المناصب أو الدنيا أو الأراضي أو الدور أو القصور أو الحدائق. لم يقل لحد منك سوف تتولى الشام إذا فتحت الشام، أو العراق، أو أنك سوف تتولى فلسطين، أو سوف نعطيك مثلا إيران أو تركيا إذا فتحت علينا. لا، لكم الجنة إن آمنتم أطعتم، لكم الجنة. حتى يقول: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، حتى ما عندي شيء، ولا أملك خزائن الدنيا، وليست عندي مفاتيح الخزائن. وحتى في منطق القرآن: وإنا لندري، يقول الجن، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يقول: أنا نبي، وما كان عليه الصلاة والسلام يمنيهم، ولم يقل لأحدهم اذهب وسوف أعطيك 1000 دينار ولا سوف أمنحك مزرعة في المدينة. لا، لكم الأجر والثواب، يحيلهم على الله الواحد الأحد، عند الله جنة عرضها السماوات والأرض. فكانوا يجوعون ويظمؤون، تتقطع أقدامهم وأجسامهم، وتذهب رؤوسهم مع شفرات السيوف، وتتقطع أجسامهم مع وخزات الرماح، وتسيل دماؤهم، ويعني ويفارقون الأهل والوطن والذرية، وليس هناك إلا الأجر من عند الواحد الأحد. الرسول صلى الله عليه وسلم سلك التدرج في دعوته صلى الله عليه وسلم، وهذه الحكمة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم يعني دورة علمية تدريبية أنه يعطي كل المعلومات في مرة واحدة، لا، عمر الدعوة 23 سنة. بدأ صلى الله عليه وسلم بالقضية الكبرى: لا إله إلا الله محمد رسول الله، العقيدة. فلما أصل عقائد الناس في 10 سنوات ودعا إلى ذلك، بدأ صلى الله عليه وسلم بدأ يتدرج مع الناس، حتى لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، ومعنى ذلك أنك يعني قدر البيئة التي تتكلم فيها، اعرف من هم المدعوون، مستوياتهم التعليمية، اعرف أنها اليمن لأن عندهم كتاب من أثار التوراة والإنجيل في اليمن، يختلفون عن جزيرة العرب الذين كان فيهم مثل مكة أو الحجاز كان فيهم يعني أمية، فيقول لمعاذ اجعل في خلدك هذا حتى تتكلم بمنطق الذي يعرف الذي عنده علم ويتكلم مع أناس عندهم علم. فحدد له صلى الله عليه وسلم الدعوة، لم يترك يعني المسألة أنه يدخل 10 قضايا و20 قضية، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك وأجابوك لذلك هذا إذا ما أجابوا يبقى على هذه القضية. معنى الكلام أنك تبدأ بهذا الفصل الدراسي الأول، تبدأ بالمحاضرة الأولى، اغرس هذا المسألة أول مسألة وابقى عليه حتى يفهموا وحتى يفقهوا، ليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا أجابوك هذا تنتقل، إذا استعدوا وفهموا فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك معنى ذلك أنك تبقى بعد العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص تبقى على الصلوات تفهمهم، طيب ما صلوا تعيد وتبدي حتى ينتهي يعني المشروع الثاني والفصل الثاني والباب الثاني، ثم نقله إلى الزكاة وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان متدرجا في دعوته، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذها بابا بابا وفصلا فصلا، إنه في مكة لم يتكلم صلى الله عليه وسلم عن الحدود، ولم يتكلم عن المال العام ولا عن الربا ولا عن الأخلاق العامة ولا عن الآداب، كان يدعو إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدعو إلى التوحيد الخالص، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما انتقل المدينة صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو إلى بقية الفرائض، ولذلك تجدون الإسلام فرض هكذا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج، ثم أتت الفرائض في المدينة، ثم أتت الآداب والأخلاق، إلى أنه ما مات صلى الله عليه وسلم والله حتى ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه، إلى درجة أن دقائق الآداب والأخلاق والسلوك، يا أخي في مسألة السواك أكثر من 10 أحاديث، السواك يعني تخليل الأسنان، مسألة قضاء الحاجة فيها أكثر من 20 حديثا وما إلى ذلك، مسألة الطهارة وجزئيات الطهارة، جزئيات حياة الإنسان الخاصة. فما مات صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله له الدين، حتى في آخر الأيام من آخر الأيام قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بما قال 80 يوما أنزل الله والرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة على ناقته أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما نزلت هذه الآية إلا بعد ما أخذ صلى الله عليه وسلم 23 سنة يبين الدين، لكن بالتدرج بابا بابا وفصلا فصلا ومسألة مسألة. ولذلك يخطي من طلبة العلم ومن العلماء والدعاة من يأتي إلى المجتمع فيصب عليهم القضايا صبا ويجمع لهم أكثر من قضية ويحشر عليهم المسائل حشرا ويريد يفهمون الدين كله في أسبوع وفي شهر. العلم يتعلم مسألة مسألة، حتى يقول الزهري العلم يأخذ حديثا حديثا، من أخذ العلم جملة ضيعوا جملة، هذا من كلام الزهري، ما يأخذ العلم مرة واحدة ولا دفعة واحدة. فكان صلى الله عليه وسلم متدرجا في دعوته الناس مسألة مسألة، فلما وعوا عنه التوحيد وهي القضية الكبرى التي بعث بها صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الصلاة، فعلمهم ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج وهكذا. من أساليب صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى الحوار، فهو الذي بعث بالحوار الصادق الصريح، ونحن أمة الحوار. لكن مشكلتنا نحن المسلمين أننا لا نفعل الحوار أكثر في حياتنا، لا في بيوتنا ولا في مدارسنا ولا في شعوبنا ودولنا، فأصبح غيرنا يرى أن الإسلام ليس في حوار. الحوار بعث به صلى الله عليه وسلم، والحوار أطلقه صلى الله عليه وسلم من عند الكعبة في مكة، حتى لما جاءه الوليد بن المغيرة استمع له صلى الله عليه وسلم وهو يلقي عليه المسائل، وهذا من باب الحوار، لأنهم يجعلون من آداب الحوار الآن أنك تكون منصتا يعني حسن الاستماع، منصتا لما يقال لك، لا تقاطع المتكلم، هذا من ضمن الآداب الكثيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم منه الوليد المغيرة وخذ يعرض عليه من صف المشركين يعرض عليه خيارات، أخذ صلى الله عليه وسلم ينصت، لم يقاطعه ولم يتكلم حتى انتهى. حتى في السيرة يقول لما انتهى قال انتهيت يا أبا المغيرة، يقول صلى الله عليه وسلم يقول انتهيت، انتهى اللي عندك في القيت الذي في جعبتك، تكلمت كل ما عندك، بقي شيء؟ هذا هو أدب الحوار. ثم تكلم عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. يقول افتح سمعك، افتح بصرك، افتح قلبك، اسمع ماذا يريد أن يقول، وأسمع أنت الذي عندك من حجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالحوار الصريح الصحيح حتى يتوصل مع المخالف إلى نتيجة بهذا الحوار. أتاه رجل من أهل الطائف شاب ثقفي فآمن وأسلم، قال إلا مسألة واحدة، مسألة الزنا. فأخذ صلى الله عليه وسلم يحاور، يقول هو الرجل الشاب هذا ما لا يستطيع أن يترك الزنا، يقول مستعد يصلي ويصوم ويحج ويزكي إلا الزنا. فأتى صلى الله عليه وسلم يحاوره بلطف وبسكينة، قال أترضاه لأمك؟ قال، قال لأختك؟ قال، قال لخالتك؟ قال، قال لعمتك؟ قال فالناس لا يرضونه. قال فإني أتوب إلى الله من الزنا. من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة عدم التشهير بأحد. لم يكن صلى الله عليه وسلم يفضح الأسماء على المنبر، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتعرض للكيانات، ولم يتعرض للأسر صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبائل. كان عفا كريما حييا صلى الله عليه وسلم، كان يعرض بصاحب المشكلة أو صاحب الخطأ، يعرض تعريضا. وفي الصحيح كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ قوم وإذا أذنب أناس ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. فيفهم صاحب الخطأ ويعلم أنه أخطأ دون أن يشهر صلى الله عليه وسلم به. فكان صلى الله عليه وسلم يحب الستر ويقول إن الله حي ستير، ويقول صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فيطالب صلى الله عليه وسلم عدم كشف الأسماء وكشف الأسرار وعدم فضيحة الناس والتشهير بالناس. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يجاهر الإنسان بالخطأ. كل أمتي، يقول في الصحيح صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني الذي يجاهر. قالوا المجاهرة أن يبيت الرجل على ذنب ويبيت ربه يستره، ثم يخرج في النهار يقول يا فلان فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا. فالله يحب الستر سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالستر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرحا لمشاعر الناس، ولم يكن يصادر كرامتهم صلى الله عليه وسلم، كان يحترم ذوات الناس، ويعلم أن المذنب هذا الذي أذنب له بقي فيه خير، بقي له حق الإسلام، بقي له حق الإنسانية، لأن وراء الإنسان هذا أسرة، وراء الإنسان هذا مجتمع، وراء الإنسان هذا قبيلة. فما كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يشهر بالأسماء، وما كان صلى الله عليه وسلم يتقصد الأعراض، كان هو العف الكريم السمح صلى الله عليه وسلم. وأي الخلق تكسب إلا من خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول شوقي المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. كل مصلح في العالم فإنما هو أصبع في يد محمد صلى الله عليه وسلم، أو ذرة في يعني في جبل محمد صلى الله عليه وسلم، أو قطرة ماء في بحر محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول البوصيري فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ولذلك الذي يظن أنه سوف يصلح الناس ويجرح الناس ويظهر عوارهم ومعايبهم ويرغي كياناتهم ويشطب على أسمائهم ويجرح مشاعرهم، إنه مخطئ، إنه قد غلط غلطا بينا. ينبغي على الإنسان أن يدعو بالستر، بالسماحة، باللطف، وأن يجتنب هذا التشهير، وأن يعرض فقط تعريضا حتى يعرف صاحب الخطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثلة في دعوة من أساليبه، كان يضرب الأمثلة إن مثلي ومثلكم، يقول صلى الله عليه وسلم كمثل رجل قام على عند نار فأخذت هذه يعني الجنادب، يعني أوقد نارا فأخذت هذه الجنادب يعني مثل الجراد والحشرات والفراش تقع، فأخذ الرجل يذب هذه عن النار وهي تقع في تتقحم في النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنني أنا بعثت أمنعكم من نار جهنم. وكان يقول أنا النذير العريان، النذير العريان يفهم العرب من أمثلتهم، وهو الرجل الذي يأتي عند قومه إذا جت مصيبة أو كارثة أو حرب فيقطع ملابسه عند قومه حتى يصدقون أنه نذير لهم ويخرجون بالسيوف يقاتلون. فيقول أنا مثل ذاك النذير، يعني أنا أنذرتكم النار، أنذرتكم غضب الله سبحانه وتعالى. فهو صلى الله عليه وسلم مرة يذكر لهم قصة كان في من كان قبلكم، ويذكر القصص لهم، ثلاثة الذين دخلوا في الغار، ومثل الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص. فهو صلى الله عليه وسلم مرة بالمثل ومرة بالقصة، مرة يقول يعني بالحوار وبالمنطق العقل، مرة يستثير العاطفة عليه الصلاة والسلام. أحيانا يدعو صلى الله عليه وسلم بالقدوة والعمل، لا يكتفي بمجرد الكلام، بل يقف صلى الله عليه وسلم أمام الناس ويعلمهم بالعمل وهم يرونه ويشاهدونه، ليكون أثبت في أذهانهم. يتوضأ صلى الله عليه وسلم أمام الناس فيرونه كيف يتوضأ، وينقل الواحد منهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس مجتمعون فيدعو صلى الله عليه وسلم بإناء، فيأتون بإناء فيه ماء، فيتوضأ ويتمضمض ويغسل وجهه صلى الله عليه وسلم، ويغسل يده اليمنى ثم اليسرى، ويمسح رأسه وقدمه الأيمن وقدمه الأيسر ثلاثا، وهم يرون ويسمعون أذكار الوضوء ويرون هديهم في الوضوء، فيعلمهم ويقول من توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد العبد وأشهد أن محمد العبد ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. صلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، على المنبر صلى، استقبل القبلة ونزل فسجد في الأرض، لما ركع نزل سجد في الأرض صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتمون يصلي، علمهم كيف يصلون. لم يكتفي فقط بالمحاضرة، محاضرة عن الصلاة ومحاضرة عن الوضوء، إنما كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم الحركة، وكان يعلمهم الأداء بفعله صلى الله عليه وسلم وبحركاته، فكان من أساليب دعوة صلى الله عليه وسلم العمل حتى يعملون بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم من هذه الرفق، وكان يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فكان رفيقا رقيقا رحيما قريبا من القلوب، حتى لو واجه أقسى الناس وأشد الناس بغضا وكراهية، أخ صلى الله عليه وسلم يلاينه، وأخ صلى الله عليه وسلم يرفق به وأخذ يدعوه، حتى من اليهود وهم قد يعني حاولوا قتله وسموه في شات عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك دخلوا عليه فقالوا السام عليكم. هم اليهود يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم السام عليكم، السام عند العرب هو الموت، معناه يقول الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صانه الله من دعائه محفظه عليه الصلاة والسلام بما أعطاه. فقالت عائشة وهي وراء الستر عليكم السام واللعنة، هذا الصحيح. قال ما هي عائشة؟ أنكر عليها إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت يا رسول الله ما سمعت ما قالوا. قال أما وأنا رددت عليهم قلت عليكم فقط بهدوء وعليكم، قال هم السام عليكم يعني الموت، قالوا وعليكم، لكنه ما زاد عليه الصلاة والسلام وما لعنهم وما شتمهم، فكان عفا حييا لا يجازي السيئة بالسيئة، لكن يعفو ويصفح. وربما صلى الله عليه وسلم جاز على السيئة بالحسنة، حتى كما قال له ربه ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أصل من قطعني، ونعطي من حرمني، ونعفو عن من ظلمني. فكان صلى الله عليه وسلم لا يواجه السيئة بالسيئة، لكن يواجه بالحسنة. مثل أنا يعجبني قول أبي تمام إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سأله شخص من الناس حاول أن يحسن إليه صلى الله عليه وسلم فيكسبه، ويصبح ذاك الرجل معه في دينه أو حليفا له في يوم ما أو صديقا له عليه الصلاة والسلام. وكان من رفق صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، مثل موقف الأعرابي الذي بال كما في حديث في المسجد، فإن الصحابة قاموا يؤدبونه أو يعزرونه، قال ما دعوه. فلما انتهى دعا بدلو من الماء وصب على بونه، ودعا الأعرابي ولاطفه وأحسن القول له، وقال له إن هذه المساجد لا تصلح الأذى والقدر، إنما هي للذكر وقراءة القرآن والصلاة. فقام الرجل معه وصلى بعد ما توضأ، وقال في بعد ما أعجبه يعني الأعرابي أعجبه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعجبه رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعطف الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني واستنكر الأعرابي وثبت الصحابة يريدون ضربه، فقال في التشهد الأخير اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقط يبغى الرحمة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني استولى على مشاعره هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وكرمه. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال من الداعي آنفا، يعني من الذي قال هذه الكلمة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا؟ قال أنا. قال صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله وسعت كل شيء، يعني فقط لي ولك يعني ضيقت واسع، أن رحمة الله وسعت كل شيء كما قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فنحن أشياء نسأل الله أن يتسعنا رحمته وأن يدخلنا في رحمته بفضله وكرمه. من هدي صلى الله عليه وسلم في دعوته اليسر والتيسير، وكان كما سلف الصحيح يقول يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. فكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه وَنِيَسِّرُكَ يُسْرًا، يسيرا في عبادته في صلاته، يسيرا في خطابته، ميسر حتى في لباسه وفي طعامه، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. فلا تجد ذاك العسر ولا المشقة، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن له لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين يسر، فقال وما جعلكم في الدين من حرج، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا لما أتاها، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ونيسرك اليسرى في آيات وأحاديث كثيرة. وكما قلت لكم كان صلى الله عليه وسلم يطالب أيضا بالتيسير، يطالب الإنسان أن يرحم الناس وأن ييسر عليهم سواء في الصلاة أو في الخطابة، لا يطول في الخطابة، لا يطول في الصلاة، لا يشق على الناس في أمر من الأمور، حتى في الموعظة لا يعظ الناس. يعني ليس من الهدي أنك دائما في كل مناسبة وفي كل جلسة تعظ الناس مواعظ طويلة فتكره لهم الوعظ وتكره لهم، حتى يقول ابن عباس لا تأتي الناس وهم مقبلون على أمور دنياهم فتعظهم، لكن اتركهم فإذا فرغوا لك وطلبوا منك فعظهم. وكان يقول ابن عباس لطلابه عظ الناس في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاث ولا تزيد على ذلك. ويقول ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم لما قال له أصحابه وعددنا يا عبد الرحمن أنك وعدتنا كل يوم، كان يعظهم يوم الخميس، كان ابن مسعود يعظ أصحابه طلابه منهم علقمة بن الأسود منهم مسروق بن الأجدع وغيرهم، كان يعظهم كل خميس. فمن حسن وعظه لأنه تلميذ بار صادق للرسول صلى الله عليه وسلم، من حسن كلامه قال وعدنا يا عبد الرحمن أنك تعظنا كل يوم، وهنا يعظهم في الأسبوع إلا مرة، قال إني ما تركتكم إلا كرهت السلام عليكم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كرهت السلام علينا، يعني لئلا يمل الناس ولئلا يفجر الناس. الناس يا إخوة لهم طاقات، والناس لهم يعني درجة محددة في الاستعداد والتلقي، فالله الله في الرفق بالناس في الموعظة في الخطبة في الصلاة. وحاولوا أن يعني أن تفهموا طبيعة المدعوين هؤلاء، ماذا يناسبهم وما هو الوقت المفضل لديهم، حتى لا يعني ننزع الناس من مشاكلهم ومشاغلهم ومهتماماتهم فيكون الإنسان ثقيلا في كلامه. كان عليه الصلاة والسلام من هدي عدم الاستئثار بشيء، عدم الاستئثار بشيء، لم يكن يستأثر على الصحابة بأكل خاص، كان صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يعني يمدون البساط، هو أحيانا يمد البساط صلى الله عليه وسلم. أرسلت له أم أنس رضي الله عنها بخبز الشعير لما أخبرها أنس أن صلى الله عليه وسلم جاء والجوع أثر في وجهه، فأرسلت بأقراص من شعير في, في, في مثل الزنبيل فأتى به، فلما رأى صلى الله عليه وسلم والصحابة جلس دعاهم وكسر صلى الله عليه وسلم خبز الشعير وأكل معهم. ومر معنا في عناق جابر جلس صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يباشر على الصحابة وكان يقدمهم ويقلطهم على الأكل حتى لما انتهوا وشبعوا أكل فيما بعد صلى الله عليه وسلم. فما كان للرسول صلى الله عليه وسلم مجلس خاص، كان أحيانا يضطجع صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وكان يتكي بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا ترافق مع الصحابة وأصبح مع رجل منهم يعني له عقبة مع رجل جمل معهم أو راحلة أو فرس، كان يركب صلى الله عليه وسلم مرة والرجل مرة. وكان في حديث السير لما خرج مع جماعة من الصحابة أحدهم يقول أنا أذبح الشاة، وقال الثاني أنا أسلخه، قال الثالث أنا أطبخها، قال صلى الله عليه وسلم وأنا أتي بالحطب. فكان معهم، كان إذا عمل يقوم صلى الله عليه وسلم يعمل، لم يكن يجلس على كرسي صلى الله عليه وسلم وينظر إليهم، أو يكون عنده مجلس خاص أو ديوان خاص أو ديوانية. كان حتى لما بنوا المسجد كان صلى الله عليه وسلم معهم يوم يطينون الطين ويحمل صلى الله عليه وسلم، يحمل معهم اللبنة، وكان ينفض التراب عن عمار بن ياسر وقال ويح عمار ويح سمية تقتل الفئة الباغية. ويوم بنوا بنى معهم صلى الله عليه وسلم، حفروا الخندق والرسول صلى الله عليه وسلم يحفر معه مسحاق صلى الله عليه وسلم ومعه رجل آخر، لأنه جعل صلى الله عليه وسلم اثنين اثنين، يعني كل اثنين من الصحابة مع واحد، لأنه يحتاج الحفر يحتاج إلى رجل يحفر ويملأ الزنبيل، والثاني يوصل الزنبيل إلى خارج الخندق. فكان مع رسول الله وسلم هذا الرجل المرافق له، فرسول الله وسلم يعبي الزنبيل وهذا يأخذه ويوصله إلى هناك، ثم إذا تاب أخذ صلى الله عليه وسلم بالزنبيل، وذاك بعد ما يعبر الرسول صلى الله عليه وسلم من التراب. فكان صلى الله عليه وسلم يواجه صلى الله عليه وسلم الحياة مع الصحابة. وكان عليه الصلاة والسلام لم يستأثر بشيء يعني من الغنائم، بل هو صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الغنائم شيء، كان يوزعها على الناس عليه الصلاة والسلام، وكان آخر من يأكل، آخر من يشبع، وآخر من يرتاح، وآخر من يروى صلى الله عليه وسلم. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقته المثلى التي ذكرت في كتاب الله عز وجل، وذكرت في سيرته صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه عقلاء العالم. وبهذه الدعوة نصره الله نصرا مؤزرا، وسار له الثناء الحسن والذكر الحميد، وأصبحت الآن ملايين الشفاه تترطب بالصلاة والسلام عليه، ملايين الأكباد الآن في العالم ترفرف بحبه صلى الله عليه وسلم، ملايين القلوب تخفق بحب رسالته عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يوفقنا لاتباع هذا النبي الإمام المعصوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خدام رسالته وخدام مبادئه والداعين إلى منهجه. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم برؤية محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله وهو الحي القيوم الرحمن الرحيم أن يكرمنا بمصافحة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يسقينا من حوض شربة لا نظمأ بعد أبدا، وأن يظلنا تحت لوائه، ويحشرنا معه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه يوم الدين.
بالله لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعاجي وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا لإرشادي والله ما غسلت عيني لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بها حاضر الأقوام والبادئ